Fritz.
راديو أوريون ساعة تشير إلى منتصف النهار وثلاثون دقيقة نشرة الظهيرة. ونستهلها بالعناوين. الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يدعو إلى وقف انتهاكات الهدنة في غزة والعنف في السودان. في باريس انطلاق جلسات محاكمة شركة لافارج الفرنسية بتهم تمويل الإرهاب في سوريا. سكان نيويورك ينتخبون رئيس بلديتهم والاشتراكي زهران ممداني المرشح الأوفر حظا حسب استطلاعات الرأي. مستمعينا الكرام أهلا بكم في نشرة ظاهرة يصحبكم فيها سليمان ياسيني. بداية شدد وزراء خارجية دول مسلمة في اجتماع عقد في إسطنبول مناقشة مستقبل غزة على وجوب أن يكون الحكم في القطاع للفلسطينيين وحدهم، وأعربوا عن رفضهم أي نظام وصاية جديد عليه بعد بدء سريان وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس. إعلان يأتي تزامنا مع كشف موقع أكسيوس الإخباري عن وثيقة أمريكية تشير إلى أن واشنطن تجهز لإنشاء قوة دولية تتولى مهام توفير الأمن في قطاع غزة حتى عام 2027. وعلى هامش انطلاق القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية اليوم في العاصمة القطرية الدوحة، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن إزاء استمرار انتهاكات وقف إطلاق النار في غزة داعيا إلى وقفها ميدانيا. أفادت السلطات الصحية في غزة مقتل 3 فلسطينيين برصاص القوات الإسرائيلية في شمال مدينة رفح، هذا وبموجب اتفاق وقف إطلاق النار إسرائيل الصليب الأحمر الدولي 5 أسرى فلسطينيين تم نقلهم إلى مستشفيات في غزة لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة. وفي الضفة الغربية المحتلة نفذت القوات الإسرائيلية فجر اليوم والليلة الماضية اقتحامات واسعة تخللت اعتقالات ومواجهات مع فلسطينيين. في إسرائيل أقرت لجنة برلمانية إسرائيلية في قراءة تمهيدية مشروع قانون يقضي بفرض الإعدام على من تصفهم بالإرهابيين، وهو مقترح دفع به وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، وهو ما أثار سخطا كبيرا لدى الفلسطينيين. في لبنان أكدت وزارة الصحة مقتل شخصين وإصابة 7 آخرين بجروح في غارتين إسرائيليتين على جنوب لبنان، في حين إنها قضت على عنصرين في حزب الله. انتقل إلى سوريا حيث وبضبط من ألمانيا، حيث دعا المستشار الألماني فريدريش ميرتس الرئيس السوري الانتقالي أحمد دشرع إلى القيام بزيارة إلى ألمانيا لمناقشة قضية إعادة لاجئين سوريين إلى بلادهم وإلى ترحيلهم إذا لزم الأمر باعتبار أن الحرب الأهلية في سوريا انتهت. هنا في فرنسا تبدأ اليوم محاكمة شركة لافارج الفرنسية من قبل محكمة الجنايات في باريس على خلفية تهمة تمويل الإرهاب في سوريا، وتحاكم الشركة على أنها شخص اعتباري إلى جانب 8 من المتهمين بينهم 4 مديرين من فرنسيين وواسطان سوريان ومسؤولان أمنيان. التفاصيل مع كاروجي خوري.
نعم سليمان، ستمثل الشركة والمتهمون الثمانية أمام المحكمة الجنائية حتى 16 من كانون الأول لديسمبر المقبل، وإلى جانب شركة لافارج التي استحوذت عليها مجموعة هولسيم السويسرية العام 2015 سيمثل أمام المحكمة الرئيس التنفيذي السابق للشركة برينو لافو وخمسة مسؤولين سابقين في الأقسام التشغيلية أو الأمنية ووسطان سوريان أحدهما مطلوب بموجب مذكرة توقيف دولية. يشتبه في أن المجموعة الفرنسية دفعت عامي 2013 و2014 عبر فرعها لافارج سيمنت سوريا 5 ملايين يورو لجماعات مصنفة إرهابية من بينها تنظيم الدولة الإسلامية وجبهة النصرة التي كانت مرتبطة بتنظيم القاعدة، كما دفعت لوسطاء لحماية مصنع الإسمنت في الجلابية في شمال سوريا أثناء أعوام النزاع الذي اندلع عام 2011. استثمرت الشركة 680 مليون يورو في المصنع الذي بني العام 2010، بينما غادرت شركات متعددة متعددة الجنسية أخرى سوريا العام 2012، قامت لافارج بإجلاء موظفيها الأجانب فقط في حينه، وأبقت السوريين يعملون حتى أيلول سبتمبر 2014 عندما سيطر تنظيم الدولة الإسلامية على المنطقة التي يقع فيها المصنع. في هذه المرحلة من سنوات النزاع السوري وظفت الشركة وسطاء لتأمين المواد الأولية اللازمة لتشغيل المصنع من مناطق كانت تحت سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية ومجموعات متشددة أخرى، وأيضا لتأمين العمال في المصنع والمنتجات. فتح التحقيق بهذه القضية عام 2017 بعد معلومات صحفية وشكويين في العام 2016، إحداهما من وزارة الاقتصاد لانتهاك الحظر المالي على سوريا، والثانية من جمعيات 11 موظف سابق في فرع الشركة في سوريا لتمويل الإرهاب. في شهر تشرين الأول أكتوبر من عام 2022 أقرت لافارج في الولايات المتحدة بالذنب بدفع حوالي 6 ملايين دولار لتنظيم الدولة الإسلامية وجبهة النصرة، ووافقت على دفع غرامة 778 مليون دولار. أما في فرنسا فإن الشركة تواجه غرامة قد تصل إلى 1.125 مليار مليون يورو في حال إدانتها بتمويل الإرهاب، وفي حال إدانتها بانتهاك الحظر المالي على سوريا ستكون الغرامة أكبر بكثير.
شكرا روجي، ونبقى في فرنسا حيث تعهدت منصة شين الأسيوية العملاقة للتجارة الإلكترونية بالتعاون الكامل مع السلطات القضائية الفرنسية، وذلك بعد الجدل الذي أثاره بيعها دمى جنسية بشكل أطفال، وأكدت استعدادها للكشف عن أسماء مشتريها. يأتي هذا الجدل في الوقت الذي تستعد فيه شين لافتتاح أول قسم غير إلكتروني لها في متجر بيشفي العريق في وسط العاصمة الفرنسية باريس. يبحث مجلس الأمن والدفاع السوداني برئاسة قائد الجيش عبد الفتاح البرهان مقترح الهدنة الذي تقدمت به الولايات المتحدة الأمريكية لوضع حد للنزاع الدامي في السودان منذ أكثر من عامين، وذلك بحسب ما ذكر مصدر حكومي في بورت سودان. إلى ذلك دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى وقف فوري للعنف في السودان في ظل تدهور الأوضاع في هذا البلد. تشهد مدينة نيويورك الأمريكية اليوم انتخابات حاسمة لاختيار عمدة جديدة في سباق ثلاثي بين المرشح التقدمي زهران ممداني من الحزب الديمقراطي والسياسي المستقل والحاكم السابق لولاية نيويورك أندرو كومو ومرشح الحزب الجمهوري كورتيس سليوا. وقد أظهرت استطلاعات الرأي الأخيرة تفوقا واضحا لممداني، ما جعل هذه الانتخابات تحظى باهتمام إعلامي ووطني واسع في الولايات المتحدة. معنا زميل مازن حمود. أولا، من هو زهران أو زهران ممداني؟ زهران ممداني، وما أبرز ملامح برنامجه الانتخابي مازن؟
نعم سليمان، زهران ممداني هو عضو مجلس ولاية نيويورك عن منطقة كوينز من أصول أوغندية هندية، وهو أول مسلم يترشح لهذا المنصب. يعرف بتوجهاته التقدمية اليسارية، إذ يدعو إلى الأمور التالية: التعليم الجامعي المجاني، خفض كلفة النقل العام أو جعله مجانيا، تجميد الإيجارات وزيادة المساكن العامة، سياسات بيئية أكثر صرامة وعدالة اجتماعية أشمل. وقد ركز ممداني حملته على تحسين حياة الطبقات المتوسطة والفقيرة، مما أكسبه قاعدة شبابية واسعة ودعما قويا من الأقليات في المدينة.
مازن، ماذا تقول استطلاعات الرأي الأخيرة عن فرص ممداني؟
سليمان، أظهر متوسط استطلاعات موقع ريل كلير بوليتكس أن ممداني يتصدر بنسبة 46% تقريبا من نوايا التصويت، متقدم بقرابة 15 نقطة على منافسه أندرو كومو الذي يسجل حوالي 31%، في محل كورتيس سليوا ثالثا بنسبة 15%. استطلاع جامعة كوينيبياك أكد النتائج نفسها تقريبا، مشيرا إلى تقدم ممداني بفارق مريح. وفي استطلاع آخر لجامعة مارست توسع الفارق إلى 21 نقطة بين ممداني وكومو. حتى أسواق المراهنات السياسية سليمان في الولايات المتحدة ترجح فوز ممداني بشكل شبه مؤكد.
مازن، ما هي أسباب هذا التقدم الكبير لزهران ممداني؟
أولا، يتمتع ممداني بدعم شبابي واسع، إذ أظهرت الأرقام أن أكثر من 60% من الناخبين دون سن 35 يؤيدونه. ثانيا، برنامجه التكيف الاجتماعي الطموح لامس هموم الناس في مدينة تشهد أزمة سكن وغلاء معيشة حديين. انسحاب العمدة الحالي إريك أدامز من السباق أتاح لممداني أن يملأ فراغ الجناح الديمقراطي مما عزز فرصه. ظهوره الإعلامي المتزن وقدرته على التواصل بلغة بلغة بسيطة مع المواطنين أكسباه صورة المرشح القريب من الناس.
مازن، هناك أيضا تحديات قد تعيق فوز ممداني.
طبعا يشكك بعض الناخبين في خبرته الإدارية، خاصة أنه لم يتولى مناصب تنفيذية كبيرة من قبل. هناك احتمال لتوحد خصومه في تحالف مناهض لممداني قد يقلص الفارق في اللحظات الأخيرة. بعض مقترحاته كالتجميد الشامل للإيجارات تعتبر راديكالية من وجهة نظر قطاع من الناخبين وأصحاب الأعمال.
مازن، لماذا تحظى هذه الانتخابات، انتخابات مدينة نيويورك العامة، بأهمية وطنية؟
أولا لأن نيويورك أكبر مدينة أمريكية وعمدتها يعتبر من أبرز الشخصيات السياسية في البلاد سليمان. ثانيا، فوز ممداني وهو من الجناح اليساري للحزب الديمقراطي سيعد مؤشرا على صعود التيار التقدمي داخل الحزب، كما أن هذا الفوز قد يفتح الباب أمام سياسات حضارية جديدة تركز على العدالة الاجتماعية والمناخية، وقد يؤثر على توجهات الحزب في الانتخابات الفيدرالية المقبلة.
شكرا مازن. ونبقى في الشأن الأمريكي، حيث أوقف في ولاية ميشيغان في شمال الولايات المتحدة رجلان بتهمة التخطيط لتنفيذ هجوم مرتبط بتنظيم الدولة الإسلامية خلال عطلة نهاية أسبوع عيد ألوين، وفق ما ذكرت وثائق قضائية أمريكية. نصل بكم مستمعينا الكرام إلى محطتنا الرياضية مع عبد السلام. ضيف الله، أهلا بك عبد.
مرحبا سليمان، أهلا وسهلا.
عبد، بداية، تونس تضرب بقوة في مونديال الناشئين، ماذا بقي من الفوز الكاسح على فيجي؟
6-0 النتيجة النهائية، ثنائيتان لوسيم سلامة لاعب باريس سان جيرمان، وفادي الطياشي لاعب نادي الإفريقي في دقيقتين 30 و36 على مستوى الشوط الأول، ثم عاد هذا الثنائي لتسجيل الهدفين الثالث والسادس بالدقيقتين 53 و88، ثم أضاف أنيس السعيدي القادم من الولايات المتحدة الأمريكية وسيف الدين حاج عبدالله الهدفين الرابع والخامس في الدقيقتين 74 و80. بهذا الفوز الكاسح سليمان، تونس تعتلي صدارة المجموعة الرابعة بفارق الأهداف عن الأرجنتين التي فازت على بلجيكا بنتيجة 3 أهداف مقابل هدفين في وقت سابق من يوم الاثنين أمس الاثنين. وفي الجولة الثانية ستلتقي تونس ضد الأرجنتين في لقاء فاصل على الصدارة والتأهل للدور 16. مونديال الناشئين كان انطلق سيمان يوم أمس في قطر.
عبد، الليلة اليوم ليلة أوروبية ساخنة أيضا بقمتين كبيرتين في اللعبة.
والسؤال، عندما تجد في البرنامج باريس سان جيرمان بايرن ميونخ ليفربول ريال مدريد، أيهما تختار؟ أم تجلب قناة أخرى أو شاشة أخرى لتتفرج في المباراتين؟
الله يكون مع الرموت.
الله يكون مع الرموت. إذن لقاءين كبيرين الليلة، باريس سان جيرمان هنا في باريس ضيف بايرن ميونخ، لقاء كبير. يقال أن هذه مباراة نهائية قبل أوانها بالنظر لجاهزية الفريقين. باريس سان جيرمان متصدر الدوري الفرنسي رغم بعض الصعوبات نتيجة تعدد الإصابات، وبايرن ميونخ حقق 15 انتصارا متتاليا في جاهزية كبيرة جدا. هنا يقال في ألمانيا وحتى في أوسط المحللين على المستوى الأوروبي أن بايرن ميونخ أبرز المرشحين للتتويج الأوروبي لجانب باريس سان جيرمان.
مباراة بطعم خاص، وهي المباراة 16 بين الفريقين. 15 مباراة في ما سبق عبدالله،
فعلا 6 انتصارات لباريس سان جيرمان و8 انتصارات لبايرن ميونخ. هي المباراة رقم 15 هذه الليلة. 5 هدفا في رصيد باريس سان جيرمان، 19 هدفا في بايرن ميونخ. يعني أسبقية نوعا ما لبايرن. ولذلك السؤال يقال الليلة، هل باريس سان جيرمان سيكون قادر على تأكيد أنه الأفضل وأنه بطل حقيقي لأوروبا وهو كان كذلك، أم أن بايرن ميونخ سيؤكد كل العناصر الإيجابية التي تقال عنه كفريق قوي ومرشح بارز للتتويج الأوروبي؟ فقط ننهي لأنه لقاء ليفربول وريال مدريد لا يقل أهمية. 4 انتصارات لليفربول، 7 انتصارات لريال مدريد، وتعادل وحيد، 17 هدفا لمدريد. مدريد و12 هدفا لليفربول، وتبقى الحقائق دائما والحقيقة دائما للميدان. مقابلتان عند الساعة 9 مساء، ولكم الاختيار.
سهرة كروية ممتعة، شكرا لك عبدو على هذه التفاصيل، شكرا لكم مستمعين الكرام على حسن المتابعة والإصغاء، وشكر موصول للزميل محمد البزري في الإخراج والهندسة الصوتية. إلى اللقاء.